راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران وورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان. ندعوكم إلى جانب متابعة هذا البرنامج المساهمة والمشاركة إيانا في لقائنا لهذا اليوم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، وذلك عبر المشاركات الصوتية وكذلك المكتوبة على الرقم التالي 00989388784050. وندعوكم أيضا لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستماع إلى البث المباشر عبر الموقع على العنوان التالي arabicradio.net. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. إيران وورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان محورنا في هذا اللقاء. أيها الأكارم، مع اقتراب موعد رفع الحظر التسليحي عن إيران في الأمم المتحدة وفقا للاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231، ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تراهن على عرقلة هذا الأمر، بل وتسعى إلى تحشيد موقف دولي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل منع أي قرار يتعاطى مع روح ونص الاتفاق النووي. وقد رأينا كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول بشتى الوسائل والأساليب من أجل الحيلولة دون ذلك، كما أنه يقول بإرسال الوفود إلى منطقة الخليج الفارسي من أجل تعبئة الرأي العام للتناغم مع هذه الرغبة الأمريكية ولابتزاز دول المنطقة واستحلابها. الملفت أن مسؤول الملف الإيراني في الإدارة الأمريكية براين هوك أثار أن هذا الموضوع خلال زيارته لكل من الإمارات والسعودية، مما يؤكد أن هذه الإثارة ما هي إلا انعكاس للمنهج الأمريكي الرامي إلى تحقيق مكسب شخصي لترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، وكما أنه يأتي في سياق تغطية لفشل الإدارة الأمريكية الحالية في معالجة جائحة كورونا وفي معالجة الاحتجاجات المتواصلة في هذا البلد التي عمت الولايات المختلفة وبشكل متواصل أكثر من شهر. إن إثارة الموضوع لم يكن موضوعيا في سياق الخروج الأمريكية من الاتفاق النووي، كما أنه بنظر القانون الدولي تدخلا في شؤون الآخرين وإضرارا بالمصالح الدولية وإضرارا بالأمن والسلم الدوليين، ناهيك من أنه يشكل نوعا من العنجهية والسلوك الاقتحامية لفرض الرؤية الأمريكية على المجتمع الدولي. إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بهذا الشأن وفي الإمارات والسعودية تحديدا تهدف إلى إشاعة الفوضى في منطقة الخليج الفارسي، كما أنه يهدف إلى ابتزاز دول المنطقة لمزيد من الاستحلاب وجني الأموال عبر مسلسل إثارة للعداوات بين دول المتشاطئة في المنطقة، كما أنه يدفع بتلك البلدان لمزيد من السباق على التسلح، وهو ما تركز عليه واشنطن في هذه الفترة. أما إيران مستمعين الأكارم، فهي لا شك تدرك هذه الحقيقة وأهداف هذا التحرك الأمريكي، وقد اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة المحاولات الأمريكية لتمديد الحظر التسليحي على إيران بأنه انتهاك كامل لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 والاتفاق النووي، وقال إن الأمريكيين سيرون مرة أخرى وفي مجلس الأمن الدعم العالمي للاتفاق النووي. كما أن إيران التي حققت اكتفاء ذاتيا في مجال الأسلحة الدفاعية وحتى الردعية لا ترى أي أهمية لهذه التحركات الأمريكية، ومع ذلك تحاول إيران فضح ممارسات أمريكا، كما تسعى إلى تعريف العالم بالكذب والدجل الأمريكي، إضافة إلى التصدي لها سياسيا وأمنيا وبمختلف الجبهات، حيث أصدر القضاء الإيراني مذكرات اعتقال بحق الأمريكيين وغيرهم من الفعالين في قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، وهي ورقة سياسية تحسب لإيران وتضعها في مصاف الدول القوية التي يحسب لها ألف حساب. ما هي أهمية الدعم الأممي الأخير للاتفاق النووي، وما هي دلالاته وانعكاساته السياسية والاقتصادية؟ لماذا طرحت إيران ورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان الضالعين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني؟ كيف يمكن تقييم الموقف الروسي والصيني تجاه التحركات الأمريكية للحيلولة دون رفع الحظر التسليحي على إيران؟ إذن هذه هي التساؤلات وغيرها مستمعينا ومستمعاتنا، محط لقائنا في حدث وحوار تحت عنوان إيران وورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان، حيث نستضيف معنا داخل الاستوديو الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم،
حياكم الله. أستاذ العيدان، لماذا تراهن الولايات المتحدة على قضية منع إلغاء الحظر التسليحي على إيران وفقا للقرارات وللاتفاق النووي بهذا الشأن، وما هي قدرتها على تحقيق هذا الرهان؟ ومن جانب آخر، ما هي أهمية الدعم الأممي الأخير للاتفاق النووي، وما هي دلالاته وانعكاساته السياسية والاقتصادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة حقيقة تبحث في كما يقولون سجلات التاجر المفلس، فهي التي أفلست في العديد من المحاولات من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية، من أجل تغيير منهج وسياسة الجمهورية الإسلامية، إلا أنها وفي كل مرة تصطدم بهذا الجبل الشامخ وبهذا الحائط المسدود، لكنها مع ذلك، وهذا ديدا يعني المتكبرين والطغاة، تعيد الكرة كما يقولون. وبالأمس شاهدنا في مجلس الأمن وفي الاجتماع عبر الفيديو للأمم المتحدة، وجدنا كيف أن الولايات المتحدة يعني خسرت بداية هذا الرهان على محاولة تمرير مقترحها بعدم السماح للجمهورية الإسلامية أو بعدم السماح للأمم المتحدة برفع الحظر عن التسلح الإيراني. لذلك وجدنا هناك العديد من الدول وقفت ضد هذا المقترح الأمريكي الذي يحاول تسجيل هدف في ملعب الجمهورية الإسلامية، إلا أن ذلك عاد وبالا على الولايات المتحدة التي لم تستطع حتى تمرير هذا المقترح، بل وجدنا هناك تضامن دولي مع موقف الجمهورية الإسلامية ومع قرار مجلس الأمن الدولي 2231، إضافة إلى موقف الجمهورية الإسلامية من حقها في امتلاك يعني السلاح التقليدي، وهو حق يعني لجميع دول العالم. يعني نجد الولايات المتحدة هي التي تقوم بتسليح دول مثل الكيان الصهيوني المحتل، دول معتدية كالسعودية وغيرها، وهذا مشهود له في كل يعني الواقع الدولي. لذلك فإن محاولة الولايات المتحدة هذه، رغم أن هذا مرتبط باتفاقية الاتفاق النووي واتفاقيات دولية، كذلك بقرار مجلس الأمن الدولي 2231، ولكن الولايات المتحدة كديدا أنها تحاول قدر الإمكان تسجيل بعض النقاط، خصوصا ترامب يحاول تسجيل هذا الأمر لصالحه، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ومع فشله في معالجة ملفات من قبيل جائحة كورونا ومن قبيل مواجهة التظاهرات الملونة في الولايات المتحدة والعديد من الملفات التي فشل بها، وآخرها محاولة الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية. وبالتالي فنحن أمام هذا المشهد المتداعي الذي فشلت فيه الولايات المتحدة ولم تستطع تحقيق أي شيء، وقد شهد مجلس الأمن وقد شهد الاجتماع الأممي على ذلك.
نعم. طيب أستاذ العيدان، كيف تابعتم رد الجمهورية الإسلامية، يعني رد الإيراني على هذه المحاولات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في المجالات والساحات الأخرى كذلك؟
طبعا الجمهورية الإسلامية حقيقة تمتلك العديد من الأوراق، وقد هدد الرئيس روحاني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف هددوا بالانسحاب من الاتفاق النووي فيما لو تم تمرير المقترح الأمريكي الخاص بقضية الحظر التسليح على الجمهورية الإسلامية، وهذا طبعا من حق الجمهورية الإسلامية وفق الاتفاق النووي ووفق بنوده الموجودة. كذلك الجمهورية الإسلامية أيضا حركت ورقة القضاء، وهي إصدار أوامر ضد المسؤولين الأمريكيين وضد المسؤولين الآخرين من دول أخرى الذين اشتركوا في قضية اغتيال الشهيد سليماني. هذه الورقة طبعا تعتبر ورقة قوية في العرف الدبلوماسي والسياسي الدولي، لأن الجمهورية الإسلامية حقيقة تمتلك الأدلة على ذلك، كما أن الجمهورية الإسلامية من حقها تحريك الانتربول الدولي من أجل القيام بهذه المهمة. وبالتالي وجدنا ردود الفعل الأمريكية المرتبكة يعني لدرجة اعتبار ما جرى بأنه قضية تسييس، بينما نجد كل القرارات وكل التحركات الأمريكية إنما هي موظفة سياسيا، ولكن الجمهورية الإسلامية عندما تمارس حقا قضائيا ودبلوماسيا وسياسيا تتهمها الولايات المتحدة بالتسييس، وهذا دليل على مدى فشل أو مأزق الولايات المتحدة التي تتحرك بعشوائية وعدم ثقة على الملفات الخاصة بها ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فنحن أمام العديد من الأوراق التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية والتي هي بلا شك تصب لصالح يعني أحقيتها ولصالح يعني تحركها السليم والمنطقي والقانوني.
جيد، شكرا جزيلا لكم أستاذ العيدان لهذه الإجابات. مستمعينا، نتوقف عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله وبعض المشاركات الواصلة عبر تطبيق الواتساب.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من حدث وحوار، حيث عنوان هذا اللقاء إيران وورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان على طاولة الحديث. وانتقل إلى تطبيق الواتساب. الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن وراسلنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع بهذا العنوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حق إيران أن تصدر أحكامها القضائية ضد المسؤولين الأمريكان حول جريمة اغتيال قائد لواء القدس الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث يمكن للقضاء في إيران أن يقوم بمحاكمة الرئيس الأمريكي ترامب الذي أصدر أوامره باغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي في العراق، حيث كان الشهيد سليماني في زيارة رسمية للعراق، وهنا يجب محاكمة أي مسؤول أمريكي تورط في اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس عن إصرار وترصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل معنا في هذا اللقاء. ومشاركة أخرى من الأخ الفاضل معين من سلطنة عمان يشاركنا في هذا اللقاء، ويكتب لنا الأخ معين مشكور على مشاركته ومداخلته بأن هذا من حق إيران بأنها تقاضي المسؤولين الأمريكيين الذين التخطت أياديهم في جريمة واضحة. وطبعا يقول الأخ معين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تعاني حقيقة لفترات طويلة من الظلم الأمريكي، وكذلك من لف لفهم، ولذلك في هذه المسألة إيران لديها القدرة على تحقيق أهدافها، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتقليل هذه الأهمية، ولكنها لا تستطيع في هذه الأوضاع التي تعيشها. شكرا جزيلا للأخ معين من سلطنة عمان شاركنا في هذا البرنامج. وأنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات من ألمانيا، ينضم إلينا رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام الدكتور سعيد دودين. دكتور سعيد دودين، أهلا ومرحبا بكم، شكرا لهذا ما إلينا.
يأتي بكل مول،
حياكم الله. دكتور، لماذا طرحت إيران ورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان الضالعين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، وما مدى قدرة هذه الورقة على تحقيق هذا الهدف؟
الزميل الكريم، هناك قانون دولي، قوانين نورنبرغ لمحاكمة مجرمين الحرب النازيين هي جزء سار المفعول للقوانين الجنائية الدولية، وهؤلاء مجرمين حرب، هؤلاء لا أصدروا أوامر بارتكاب جرائم اغتيال، وتم اغتيال أهم قائد يقود المعركة ضد عصابات المرتزقة الفاشية التي لم تكن في يوم من الأيام سوى الأدوات التنفيذية للنازيين الجدد في واشنطن. هم أطلقوا أوامر لشن حروب عدوانية، هم المسؤولين الأساسيين لجريمة الحرب العدوانية التي يشنها التحالف 10 دول رجعية بقيادة الزمرة الإجرامية في الرياض. القانون يا سيدي، هناك القوانين والأعراف الدولية، وإيران تستند إلى موقف متجذر في الدفاع عن القوانين والأعراف الدولية، صحيح. الدفاع عن السلام العالمي الممتهن من قبل النازيين الجلد. لقد سررت وأنا أتمنى على الشعوب التي على سبيل المثال شعبنا الأبي في سوريا إصدار أوامر اعتقال ضد كافة مجرمي الحرب الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في شن حرب الاستنزاف الإجرامية ضد شعبنا في سوريا.
نعم. طيب دكتور سعيد الدين، هناك تساؤل طبعا من الأخ أبو قيس من اليمن، كتب لنا هذا السؤال عبر تطبيق الواتساب، يسأل: هل تستطيع إيران إيجاد تحالف دبلوماسي بمجلس الأمن؟ ما هي الدول المؤثرة في هذا الجانب؟
نعم يا سيدي، علينا أن ننطلق من حقيقة الحروب العدوانية. 172 قاعدة عسكرية حول العالم، الحروب الميزانية الحربية لإدارة ترامب هي أكثر من 10 أضعاف ميزانية العسكرية لروسيا. وهناك نعم، فالقضية الدفاع عن الحضارة الإنسانية والسلام العالمي ليست قضية إيرانية، بل هي قضية كافة الشعوب والدول التي المهددة بشكل مباشر أو غير مباشر من السياسة، من الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد، والسياسة المعلنة بشن سلسلة من الحروب من أجل السطو على ثروات الشعوب، من أجل الهيمنة الكونية خلف قناع النظام العالم الجديد. لذلك إيران، المبادرة الإيرانية هي مبادرة للدفاع عن الحضارة الإنسانية والسلام العالمي وعلى العديد من الدول في القارات، وخاصة في وسط وجنوب أمريكا، في أفريقيا، وطبعا في آسيا وجنوب شرق آسيا، وخاصة الصين وروسيا. أعتقد بأنهم سيدعمون بكل قوة هذه المبادرة.
نعم، قد رأينا دكتور سعيد الدين يعني الدعم الأممي الأخير للاتفاق النووي، وطبعا نبحث عن الدلالات والانعكاسات السياسية والاقتصادية في هذا الجانب. أين يكمن تصنيف الموقف الأوروبي بهذا الاتجاه؟
الزميل الكريم، لا يوجد موقف أوروبي متجانس أولا، ولكن الموقف الأوروبي متذبذب ومتردد. اسمح لي بمثل: الدول الأوروبية والولايات المتحدة ساهمت في تمكين مستعمرة العنصريين الصهاينة بإنتاج 250 قنبلة ذرية.
صحيح.
وعندما فر أحد العاملين في الديمونة إلى لندن وهو مائير فنونو، وقال: أنا تقني في الديمونة وأنتجنا 250 قنبلة ذرية. ماذا حصل؟ تم اختطافه من لندن عبر إيطاليا وحكم 18 سنة سجن في مستعمرة العنصريين الصهاينة لمجرد إطلاع الرأي العام. ونفس القوى، نفس القوى التي مكنت مستعمرة العنصريين الصهاينة من إنتاج 250 قنبلة ذرية، هم ملتزمين باستراتيجية عنصرية. هذه الاستراتيجية تقول بضرورة تفوق مستعمرة العنصريين الصهاينة على أي تحالف عسكري ممكن في المنطقة.
صحيح.
ولا أعتقد أن القيادة الإيرانية الحكيمة ستخضع للمنطق العنصري لتحالف النازيين الجدد والمستعمرين الصهاينة.
نعم. طيب لماذا هناك قلق صهيوني من المواقف الإيرانية وصمودها بوجه التهديدات والحصار الأمريكي؟ لماذا تخشى تل أبيب من انقلاب المعادلات لصالح إيران؟
الزميل الكريم، مستعمرة العنصريين الصهاينة تدرك تماما أن باستطاعتها تنفيذ استراتيجية التوسعية، شن حروب عدوانية، احتلال أراضي، ضم أراضي، وهذا هذه سلسلة من جرائم الحروب. باستطاعتها إذا نسبة القوى سمحت لها بذلك، ونسبة القوى تعني التفوق العسكري المطلق.
نعم.
وهذه الاستراتيجية العنصرية لمستعمرة الصهاينة واضحة المعالم، وهذا أمر في منتهى الخطورة. التنازل عن ممارسة حق شعبنا في الدفاع عن حقه في الحياة بسلام في وطنه، هذا يمكن يمكن الصهاينة من الاستمرار في التغول، وأنت خير من يعلم أنهم الآن مستمرون في عملية السطو الممنهج على الأراضي المحتلة، وهذه جرائم حرب، هذه جرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن وقف تغول مستعمرة العنصريين الصهاينة إلا عبر التحول في نسبة القوى، التحول في نسبة القوى يعني التحرر من التبعية الدفاعية لدول حلف شمال الأطلسي من جانب، والجانب الآخر إبداع تحالفات بين الثورة الإيرانية والشعوب العربية التي تتعرض للعدوان، عدوان المستعمرين الصهاينة المستمر، إبداع هذا التحالف الاستراتيجي وتطوير القدرات الدفاعية هي العناصر الرئيسية في تحجيم تغول المستعمرين الصهاينة وحروبهم العدوانية.
نعم، في سؤالي الأخير إليكم دكتور سعيد دودين، يعني كيف تابعتم لحد الآن الرد الإيراني على هذه المحاولات الأمريكية في مجلس الأمن في المجالات والساحات الأخرى كذلك؟
الزميل الكريم، بدون أي مبالغة، القيادة الإيرانية الحكيمة هي في الحقيقة مدرسة للواقعية السياسية، وهذه الواقعية السياسية هي التي أفشلت التغول، أفشلت العدوان العسكري، وأنا لا يساورني أي مجال للشك بأن التفوق الأخلاقي الثقافي المطلق، التفوق الإنساني المطلق لهذه القيادة سينتصر على التفوق والتغول العسكري المطلق للغزاة، لا أشك في ذلك إطلاقا. ويعني فعلا القوى المناهضة، أنا على تواصل في 38 دولة مع القوى المناهضة الفاشية والحروب العدوانية، أؤكد لك أنهم يكنون لقيادة الثورة الإيرانية كل احترام لهذه الواقعية السياسية المميزة التي تندر في هذا العصر. إذا ما قارنا، واسمح لي هنا، أنا أستمع إلى مايك بومبيو يتحدث عن الديمقراطية. يا سيدي، لدي الإحصائية من 1 يناير 2015 لغاية الآن، قتلت الشرطة النازيين الجدد 1553 إنسان من أصول أفريقية و877 إنسان من أصول إسبانية في وسط وجنوب أمريكا. هؤلاء مواطنين للولايات، وهؤلاء القتلة، هؤلاء المجرمين. وأذكر بأن ضباط شرطة مستعمرة الصهاينة هي التي تدرب هؤلاء القتلة، وهم يهذون، هم يسطون. يقف هذا الرئيس المحتل يقول لقد استولينا على أبار النفط السورية وسنتصرف بها كما نشاء. هذه لم يكن النازيون على هذه الدرجة من الوقاحة، ويسمحون لنفسهم بالحديث عن الديمقراطية بأن إيران ليست ديمقراطية. هؤلاء قتلة، هؤلاء مجرمين حرب، وهم ألد أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
شكرا جزيلا لهذا الحضور الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار، نحييكم مستمعينا الأكارم في العاصمة طهران، والساعة فيها 9 ليلا والدقيقة 44. محورنا إيران وورقة مقاضاة المسؤولين الأمريكان عبر تطبيق الواتساب. لا زال التواصل مستمر لمستمعينا الأكارم. أبو محمد مهدي، ألف تحية لك، حيث كتب لنا: يحق لإيران قضاة المسؤولين الأمريكان سواء كان ترامب أم غيره أو في أي دولة من دول العالم اسمح قانونها وقضاءها بذلك، مع العلم أن جرائم القتل العمد لا تسقط بالتقادم من الأيام بحسب القوانين الدولية والأعراف الدولية، وأحكامها تحمل حجيتها القانونية والقضائية فيما بين الدول. بارك الله بك أبو محمد مهدي أبو قيس، أيضا شكرا لطرح أسئلتك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك أخي. وميثم سعدون من العراق، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا في برنامجنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الورقة التي استخدمتها الجمهورية الإسلامية وهي ورقة المقاضاة للمسؤولين المتورطين في قضية اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه، هي ورقة لردع الأمريكان وتعريفهم أفعالهم وتمردهم حتى على المحكمة الدولية. ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تحرك شرطة الأنتربول لأنها تمتلك الأدلة الكافة والوثائق الصوتية والصورية والنصية، فمن حقها أن تصدر هذه الورقة وهو قرار صائب إن شاء الله تعالى. أما بعض السذج الذين يتصورون إن هذا قرار روتيني أو إعلامي، فنحب أن نقول لهم لا، أن الجمهورية الإسلامية لا تحب منهج الاستعراض الإعلامي والروتيني الكاذب الذي تتخذونه أنتم منهج. الجمهورية الإسلامية تقول ما تفعل وتفعل ما تقول، وهذا تسديد من الله سبحانه وتعالى للثورة الإسلامية. البصير ميثم سعدون من محافظة ميسان جنوب العراق.
ألف تحية لك يا ميثم على تواصلك الجميل في لقائنا وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. هناك رسالة أخرى أيضا من الأخ ياسر، الدكتور ياسر من كربلاء المقدسة، إن شاء الله أستمع إليها بعد أن أعود إليكم أستاذ العيدان من جديد. مسألة تقليل الولايات المتحدة الأمريكية من أهمية هذه الورقة، هي تصفها بالمسيسة وأن الانتربول لا يتعامل مع القضايا ذات الطابع السياسي حسب زعمها، كيف ترون الأمر؟
طبعا الولايات المتحدة تحاول دائما التقليل من المبادرات التي توجه ضدها، المبادرات الدولية وليس فقط مبادرة الجمهورية الإسلامية. وبالتالي فالولايات المتحدة تدرك أهمية الورقة التي تطرحها الجمهورية الإسلامية، فهي تكشف واقع الولايات المتحدة الإجرامي، فهي ترتكب هذه الجرائم خلافا للقانون الدولي والشرائع الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة أحد المشرعين لها. لذلك فإن يعني هذه الجريمة تعتبر كبيرة، لكون الولايات المتحدة هي من تدعي حماية القانون وتدعي يعني حماية حقوق الإنسان وما إلى آخره من المزاعم، نجدها تقوم بارتكاب جريمة وفي وضح النهار وتحت مرأى العالم بأسره. من هنا فإن هذه الجريمة بلا شك يعني تأتي من أجل كشف زيف الولايات المتحدة وكشف زيف مدعياتها ومزاعمها بحقوق الإنسان والقانون وما إلى ذلك. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية عندما تتحرك على ضوء هذه المقاضاة للولايات المتحدة تطرح نفسها نديا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تجد أي دولة تجرؤ على مقاضاتها أو تجرؤ على مواجهتها. الجمهورية الإسلامية دخلت جولات في المواجهة العسكرية، أسقطت إحدى الطائرات المسيرة المتطورة تقنيا، كما استطاعت أيضا قصف قاعدة عين الأسد في يعني شمال العراق. وبالتالي فنحن أمام حقائق جديدة أوجدتها الجمهورية الإسلامية في العرف الدولي. يعني الولايات المتحدة تعتبر نفسها القطب الأوحد والأكبر في العالم، فكيف للجمهورية الإسلامية أن تتحداها؟ وكيف للجمهورية الإسلامية أن تجرؤ على مثل هذه المواجهات؟ الآن قطعت الجمهورية الإسلامية مسافة كبيرة في المواجهة العسكرية، الآن أيضا دخلت في المواجهة القضائية، وهذا يحسب للجمهورية الإسلامية بلا شك، ويعني بأن الجمهورية الإسلامية لديها القدرات والطاقات من أجل أن تكون بالندية الكاملة في مواجهة الولايات المتحدة وفي لي ذراعها، خصوصا الآن الولايات المتحدة بدأت تتكشف أمام الرأي العالم، بدأ زيفها يتكشف دفاع عن حقوق الإنسان. الآن ما يجري في الولايات المتحدة من قتل للملونين، من يعني عدم السماح لهم بالتعبير عن آرائهم، كل هذه الآن طيب. باتت أمام أعين المجتمع الدولي، وبالتالي فإن مقاضاة الولايات المتحدة يأتي في الوقت المناسب وفي الظرف المناسب.
شكرا أستاذ العيدان للإجابة. اسمح لي أنتقل المشاركة من العراق دكتور ياسر، استمع إلى هذا الصوت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك أخي الفاضل الكريم والمحترم. سيدي، مسألة إيران وورقة مقاضاة المسؤولين، هذا القرار الذي حصل في المحكمة القضائية العليا في إيران بأن يتم استدعاء ترامب وإلقاء القبض عليه وإلقاء القبض على 36 أو 37 مسؤول أمريكي، هي بحد ذاتها حتى لو لم تأخذ أبعادها الحقيقية على أرض الواقع، وإن شاء الله تأخذ أبعادها الحقيقية وإن شاء الله تتحقق بعونه تعالى، فإننا لا نستغرب أبداً مسألة الجدية في القرارات الإيرانية للجمهورية الإسلامية. هذا وإن كان، فلنفترض لن مثلا يعني أخذ صداه الإعلامي أكثر من صداه الواقعي، فهو بحد ذاته إنجاز كبير يدل على شجاعة وبراعة الحنكة السياسية والإدارة السياسية الشجاعة للجمهورية الإسلامية المحترمة. مسألة القرار الذي حصل هو أكبر تحدي في التاريخ، أتحدى أي دولة سواء كانت عربية أو إسلامية أو أوروبية تستطيع أن تنطق أو تقول كلمة سوء بحق مسؤول أمريكي وليس بحق رئيس أمريكي. أتحدى أي دولة في العالم تستطيع أن تقول كلمة لا أو تستطيع أن تقول كلمة ممانعة ضد أصغر موظف أمريكي أو إسرائيلي يكون في أراضيهم. أتحدى أي دولة سواء كانت تدعي أنها دولة عربية أو دولة إسلامية أو دولة من دول العالم تستطيع أن تجابه مثلا سفيرا أمريكيا أن يتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. نرى بعض السفراء الأمريكان يتدخلون في شؤون البلدان الذين هم سفراء فيها وكأنهم هم المندوبين الساميين البريطانيين أبان الاحتلال البريطاني في أيام الاستعمار القديم. فيا سيد الفاضل مبارك علينا وعليكم هذا القرار، وإن شاء الله نرى الخير والبركات عندكم وعندنا بعونه تعالى. شكرا جزيلا.
حياك الله. شكرا ياسر، دكتور ياسر الحسيني من العراق، والدكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد له ما يقوله في هذا الإطار.
مساء الخير لعزاء طهران طهران الروية دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جميلة العاصمة. الجمهورية الإسلامية تستحق المقاضاة المسؤولين الأمريكان بالأخص على رأسهم ترامب المجرم المسؤول عن موت آلاف من شعوب المنطقة حتى شعوب جنوب أفريقيا جنوب أمريكا مثل فنزويلا وشعب اليمن وشعب السوري وجميع الشعوب يعني الضعيفة، وإن شاء الله الولايات المتحدة تستحق المحاسبة لمسؤوليها. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
حياك الله الدكتور إبراهيم على هذا التواصل والمشاركة معنا، شكرا جزيلا لك أخي، بارك الله بك. وأعود إليكم أستاذ العيدان، يعني فيما يخص بالموقف الروسي والصيني تجاه التحركات الأمريكية، أنتم كيف ترون يعني هذين الموقفين؟ هل ستستمر هذه المسألة في مسألة رفع الحظر التسليحي على إيران؟ كيف ترون القادم من الأيام في هذا الشأن؟ طبعا
روسيا والصين لهم مواقف طبعا تنسجم مع الجمهورية الإسلامية وتنسجم مع الواقع القانوني الدولي ومع اتفاقية يعني الاتفاق النووي ومع قرارات مجلس الأمن الدولي. وهذا طبعا تمليه الضرورات الواقعية، لأن الصين وروسيا هما أيضا يعني محاصران من قبل الولايات المتحدة. هناك تحرك أمريكي ضد روسيا وضد الصين، وهي تحاول قدر الإمكان يعني إبعاد هذين البلدين عن المؤثرات الدولية. يعني تسعى الولايات المتحدة إلى بسط هيمنتها القطبية على العالم، الأحادية القطبية، دون السماح لأي قوة أخرى تشاركها في هذا الجانب. من هنا فإن يعني الجمهورية الإسلامية بمواقفها وب يعني تساميها القانوني هي حقيقة تدافع عن الأمن والسلم الدولي. هذا هو روح الواقع يعني الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية. كذلك روسيا والصين هما بحاجة إلى الجمهورية الإسلامية من أجل يعني مثل ما يقولون تمريغ يعني أنف الولايات المتحدة في الوحل، وهذا يصب لمصلحتهما. لذلك يتوجب عليهما يعني وطنيا وقانونيا واستراتيجيا أن يعني يدعمان موقف الجمهورية الإسلامية، لأن أي إزاحة أو تضعيف للجمهورية الإسلامية إنما يصب لصالح الولايات المتحدة ويضعف أيضا موقفهما. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية عندما تتصدى للولايات المتحدة حقيقة هي تتصدى دفاعا عن العالم بأسره، ودفاعا عن القانون بأسره، ودفاعا عن الواقع الإنساني بأسره. من هنا فإن يعني الصين وروسيا هما بحاجة إلى هكذا مواقف من أجل أيضا يعني إيقافهما بمستوى المواجهة. كذلك روسيا أيضا تحتاج إلى قضية التعامل التسليحي مع الجمهورية الإسلامية، الصين بحاجة إلى التعامل التجاري النفطي مع الجمهورية الإسلامية. من هنا فإن من مصلحة هذين البلدين أن يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية وأن يتصديا للعنجهية الأمريكية، وبالتالي فنحن أمام تشابك كما يقولون المصالح، وهذا التشابك بحد ذاته يصب لصالح الجمهورية الإسلامية ويجعل الولايات المتحدة في عزلة عن المجتمع الدولي.
شكرا جزيلا أستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا داخل الاستوديو، والتحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا حيث تابعتم معنا هذا اللقاء من حدث وحوار قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلنا إلى النهاية، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.